السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرس اليوم كما تعودنا في كل عام أن الدرس الذي يكون قبل الحج يكون عن أحاديث الحج في مختصر المنذري، وأخذنا في العام قبل الماضي حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي يعتبر أصلا وعمدة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام الماضي أخذنا بعض الأحاديث أيضا في كتاب الحج من مختصر المنذري، واليوم أيضا نقف مع عدد من الأحاديث في هذا الكتاب، وسأحاول الاختصار في الشرح والتعليق مراعاة لأخذ أكبر عدد من الأحاديث، مع أننا لن نستطيع أن نأخذ جميع ما بقي من مختصر المنذري، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. نستمع إلى قراءة الشيخ خالد، وسيقرأ الشيخ خالد الحديث برقمه لأنها ليست أحاديث متوالية حسب النسخة المشهورة، فيقرأ الرقم ثم يقرأ الحديث وأقف معه بإذن الله. فضل الشيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. الحديث 83 بعد 600. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور.
هذا الحديث أيها الأخوة هو يبين ما استثني مما حرم قتله في الحرم، فذكر هذه الأنواع التي أمامكم، فقد اتفق العلماء أن ما ورد في الحديثين كلها تقتل، واختلف العلماء في سبب أو في علة القتل، لأنهم قالوا أيضا يقتل ما في معناهن، لا يقتصر على هذه الخمس وغيرها في حديث ابن عمر. فبعضهم قال إن كل ما لا يؤكل لحمه فإنه يقتل، وهناك قاعدة ذكرها العلماء تبين ما هو الذي لا يؤكل لحمه. قالوا: كل ما ورد الأمر بقتله أو النهي عن قتله فهو لا يؤكل لحمه، لأنه قد ورد النهي عن قتل الهدهد والسرد والنحلة، فوضعوا هذه القاعدة أن كل ما ورد الأمر بقتله كهذه الأحاديث أو كهذه الأنواع من الدواب أو ما ورد النهي عن قتله، قالوا كلها مما لا يؤكل لحمه. فقال العلماء إذن، أو بعض العلماء، يلحق بهذه الدواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والفواسق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما لا يؤكل لحمه. وقيل، وهو القول الأقوى، إن العلة كما في الحديث أنه قال خمس فواسق يقتلنا، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بأنهن فواسق، فكل ما كان فاسقا أي مؤذيا، والفواسق بالنسبة لهذه الأنواع هو المؤذي، يعني حتى لو وجد أي نوع لم يرد هنا ولكنه مؤذي فيجوز قتله، وهذا هو القول الأقوى. والكلب هنا الذي ورد قال بعض العلماء هو الكلب المعروف، وقيل لا، إن المقصود به ما كان من فصيلة الكلبية أي السباع كالأسد وغيره، فكلها تدخل، فكل السباع تدخل في القتل لأنها في الحقيقة مؤذية. وسميت هذه، والفاسق في اللغة هو الخارج، كما يقال للإنسان فاسق وإذا خرج عن طاعة الله، فلذلك نجد اللفظ في القرآن فلا تأس على القوم الفاسقين، لأنهم خرجوا عن طاعة الله عندما أمرهم موسى بالاستعداد للقتال لفتح بيت المقدس. رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فأيده الله بهذا الحكم، قال فلا تأس على القوم الفاسق. وورد الفسق في القرآن في مواضع عدة، وقد يطلق على الكفر، لأنه لا شك أن الكافر من باب أولى خارج عن طاعة الله، لكنه في اصطلاح الفقهاء أن الفاسق غالبا ما يطلق على المسلم الذي لم يخرج عن الإسلام ولكنه ارتكب ما يؤيد حكمه بالفسق، فكالقاذف أو غيره، لأنه ورد النص على أنه فاسق. إذن هذه هي المعاني التي وردت. وهنا أنبه إلى أن ما عدا ذلك فهو ممنوع قتله، إلا ما ربي وأعد للأكل كبهيمة الأنعام، بل إنها تذبح في الحرم، والطير المربى، يفرقون بين من ربى طيرا حمامة في بيته لأكله فيجوز قتله، وبين الحمام المتروك فهذا لا يجوز، بل إنه لا ينفر صيدها، فيفرقون هذه علة. بل حتى إن الشجرة ولا يختلى خلاها، أي لا يقطع شجرها، الحرم لا يقطع شجره إلا من أنبت نباتا كمن ينبت في بيته حديقة أو مزرعة، فإن هذا لا حرج في قطعه، فلا يدخل في النهي. هذه مسائل تبين الفرق بين هذا وذاك، والله أعلم. بعض العلماء طرد هذا الأمر حتى في خارج الحرم، أي من ناحية الفواسق، فكثيرا ما تأتي الأسئلة، هل نقتل الكلب؟ هل نقتل القط؟ هل نقتل كذا؟ فنقول إذا كانت هذه الأشياء تقتل في الحرم مع حرمة الحرم، إلا أنه لا ينفر الصيد، فمن باب أولى أن تقتل في خارج الحرم إذا كانت مؤذية. ولذلك مثلا فالفأرة تسمى الفويسقة، لك تقتل، الكلب إذا كان مؤذيا يقتل، وهكذا، والله أعلم. فضل الشيخ.
باب الحجامة للمحرم عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه.
هذا الحديث الوقوف معه أيها الأخوة في عدة وقفات مهمة جدا، وهو يبين يسر الإسلام وسماحة الإسلام، وأن الشريعة مبنية على اليسر والسماحة، ومن أوسع ما جاء اليسر في الحج، وهو ركن من أركان الإسلام. ولذلك يقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فهنا قال العلماء: حلق الرأس للحجامة إن كان لحاجة، لأن الذي يريد أن يحجم في وسط رأسه إذا كان له شعر، والأغلب هذا هو، فإنه يجوز له أن يحلق ويحتجم وعليه فدية للآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فيحلق وعليه فدية. أما إن لم يكن هناك، الحجامة ليست في محل شعر، كما أن تكون آخرا في مؤخرة الشعر، فإنه لا حرج في الحجامة وليس عليه فدية، لأن خروج الدم في الحج ليس من محظورات الإحرام. إذن هذه المسألة الأولى. أما إن كان يريد أن يحتجم لغير حاجة، أي بإمكانه أن يؤخر الحجامة إلى بعد الحج أو بعد الإحرام بدون مشقة، فلا يجوز، وهذا من محظورات الإحرام إذا كان سيأخذ شيئا من شعره. إذا كان سيأخذ شيئا من شعره فإنه من محظورات الإحرام، فإن فعل فعليه التوبة وكذلك عليه الفدية. أما إن كانت كما قلت الحجامة دون أخذ شيء من شعر الرأس فلا حرج في ذلك، ومع ذلك فالأحوط أن لا يحتجم إلا بعد الإحرام. هذا ما يتعلق بهذا. ولذلك استخرج العلماء من هذا الحديث ومن هذه الآية قاعدة: أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية. ألحق العلماء سواء ما ورد بنص أو ما لم يرد، كما قلنا قبل قليل عن الدواب التي تقتل، ألحقوا بها غير المذكور قياسا. فهنا قالوا إن الحلق واللباس، لو أن الإنسان لبس ثوبه وهو محرم لحاجة، فبعض الناس قد يضره الإحرام، أي لباس الإحرام، خاصة في البرد الشديد، أو أن يكون لديه مرض كحساسية ونحوها ويحتاج إلى أن يلبس ثوبه، فهذا ما دام هناك حاجة فيلبس ثوبه ولكن عليه الفدية. قالوا: أما إن كان لغير حاجة فنقول أيضا إنه يأثم فعليه التوبة وعليه فدية. الفرق بين الأمرين أن في المسألة الأولى لا يأثم إذا كان لحاجة، وقد رأيت بعض كبار مشايخنا يلبسون ثيابهم وهم محرمون، فأحد كبار مشايخنا، وأذكر في حجة من الحجات، وهو شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، عضو هيئة كبار العلماء ومن أقوى المقربين لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبقي عضوا في اللجنة الدائمة حتى توفي رحمه الله، مع أنه بلغ من العمر قرابة فوق 80. فكنا في يوم عرفة وعليه ثوبه كأني أراه لسبب مشروع. وكذلك أذكر أن الأخوة نقلوا لي أنهم رأوا شيخنا الشيخ أيضا عبد الله بن جبرين رحمه الله عندما جاء للصلاة على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يسعى وهو لابس ثوبه، ولكن نقول يسعى وليس يطوف، الطواف قد يكون الإنسان ليس محرما، أما السعي فلا يكون إلا لمعتمر أو حاج، فلهذا كان يطوف أو يسعى وهو لابس ثوبه. نعم، السعي قد يسعى الإنسان وهو لابس ثوبه إذا كان بعد في الحج بعد الرمي وبعد الحلق فإنه يلبس ثوبه ويطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج وهو لابس ثوبه. هذا تفريق يسير، لكن الأغلب أن السعي لا يكون إلا لمن عليه إحرامه. الشاهد أن الشيخ قد دخل وعليه ثوبه وطاف وسعى، لكن الذي نقل لي كان يسعى وهو وقت عمره ولم يكن وقت حج، وإن كان في أشهر الحج في شهر شوال وفاة الشيخ محمد رحمه الله، لكن الشيخ رجع إلى الرياض فهو في حالة عمره وليس كما قد يرد هل هو لعله يسعى سعي الحج، والله أعلم. إذن إذا كان هناك حاجة من مرض أو أذى أو غير ذلك أو سبب معتبر، أقول أو سبب معتبر، فإنه يلبس ثوبه أو ربما يلبس بعض ملابسه. ولكن أنبه تنبيها آخر، أنبه إلى تنبيه آخر، قد يجي الإنسان حاجة أو ضرورة إلى أن يلبس ثوبه بدل الإحرام، لكنه لا يلبس ما عداه، فلا يلبس مثلا غترته ولا طاقيته لأنه لا حاجة إلى ذلك، إلا إذا وجد مرة أخرى سبب معتبر فتختلف الحالة والله أعلم. نعم.
باب مداواة المحرم عينيه. عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.
ملل الموضع قريب من المدينة، قيل مسافة 28 ميل وقيل 22 ميل، واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب كعلاج في العين أو في غيرها، أقول إن احتاج قالوا فإنه يجوز له هذا وعليه الفدية، على القول بأن الطيب فيه فدية، وهناك قول أن الطيب ليس فيه فدية وإنما إذا كان لغير حاجة ففيه توبة، لأن الطيب من محظورات الإحرام. والاكتحال ذكر العلماء أن الكحل لا حرج فيه إذا لم يكن فيه طيب، أما إن كان فيه طيب فلا. أما الاكتحال للزينة فكرهه الإمام الشافعي ومنعه آخرون منهم الإمام أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى. الخلاصة أن هذه الأشياء التي ذكرتها يفرق فيها بين ما كان لحاجة وما ليس لحاجة. ما كان لحاجة فيجوز عمله كما سيأتي الآن أيضا مع الفدية إذا كان مما يجب فيه الفدية، وإن كان لغير حاجة فإنه يأثم وعليه الفدية أيضا إذا كان مما تجب فيه الفدية. وهذه المسألة أذكرها لسبب، فرق أن يأتي سائل ويسألك وأنت تفتي وتقول، فيقول لك أنا حلقت جزءا من شعري وأنا محرم، فربما البعض دون أن يستفصل يقول له هل كنت محتاجا لذلك يعني لضرورة أو أذى أو لا، والبعض لا يستفصل مباشرة يقول عليك فدية. فائدة الاستفصال أنه إن كان لحاجة أو ضرورة كما مر معنا وكما سيأتي فأنه تقول له عليك فدية وينتهي إذا كان عليه فدية. أما إن كان لغير ذلك كما هو واقع كثير من الناس يلبس ثوبه أو يحلق شيئا شعره، فإنه يجب أن يبدأ به بالتوبة، أن يتوب إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يبين له ما عليه من حكم. هذه مسألة نغفل عنها كثيرا في الفتاوى عند بعض طلاب العلم، ولذلك سيأتي معنا بعد قليل آية في آية أتم الحج والعمرة في مثل هذا المعنى، أدعه للحديث الذي يقرأه الشيخ الآن.
باب في الفدية على المحرم. الحديث 88 بعد 600 عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب: نزلت في، كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وصوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
هذه أيها الأخوة، أو هذا الحديث يبين سبب أو بيان لسبب نزول هذه الآية أو بيان لهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية أيها الأخوة بيّنت بعض الأحكام للمحصر ولم ينفي رأسي أذى، وبيان درجات الفدية، فكلها من أولها إلى آخرها تشريع وتيسير. والسنة كما تعلمون مبينة للقرآن وشارحة للقرآن، فقد يكون مجملا فيأتي هنا ويبين. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجد شاه؟ قال: لا. فنزلت هذه الآية. قال: صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. كم هنا بيّن في هذا الحديث؟ نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال: نعم. فنزلت هذه الآية لكعب رضي الله تعالى عنه، وهي لنا جميعا من توثير الله جل وعلا. وأيضا هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في تفقده لأصحابه، والتيسير كما قلت ظاهر في هذه الآية. وفيها من الدروس والعبر كتذكر الموت والزهد في الدنيا والتربية على القناعة، هذا كلها في الإحرام ليس نصا في الحديث. أيضا الصبر عن معصية الله جل وعلا في محظورات الإحرام. ولذلك حتى منع عقد القران، بل لا يخطب، لا يجوز له أن يخطب الرجل لأن باب سد الذرائع حتى لا يثير شهوته. وأقف هنا وقفة مهمة في آخر هذا الحديث. هذه الآية أيها الأخوة عجب، لاحظوا كلها في التيسير. الآية بدأت وأتم الحج والعمرة لله، ثم بدأ بعد ذلك بالتيسير. السؤال: بماذا ختمت هذه الآية؟ آخر ختام لهذه الآية، من يجيب من الشباب؟ تفضل. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيكم. يتوقع أن هذه الآية لأن فيها تيسير وتوسعة أن يقال: واتقوا الله واعلموا أن الله غفور رحيم. لكن جاءت هذه اللفتة، هذه تحتاج وقوف. وأنتم تقرؤون القرآن نتدبر هذا المعنى، وهذا له سر عجيب ذكره بعض العلماء، أن هذه الآية في التيسير، لكن أحيانا مع التيسير يتوسع الناس فلا يقفون عند حدود الله، فيحتاجون إلى زجر وإلى تنبيه. ولذلك تجدون في القرآن نوعين من الآيات: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. في آية الصوم لما ختم أحكام الصوم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي آية الطلاق قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. هناك من يتعدى في الترخص، وهذا نراه حتى من بعض المفتين، فتجده يقول إن الحج مبني على التيسير،
فيتوسع في الترخص بدون دليل. فجاء ختام الآية اتقوا الله، هناك مسائل محددة لا يجوز الترخص إلا بدليل من أدلة التي عرف العلماء وذكرها العلماء نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. من تعدى يقال له اتق الله، اتق الله واعلموا أن الله شديد العقاب، لأنك خرجت عن الحد الذي أحده الله جل وعلا. إذا كانت هذه الآية مثلا في باب الترخص لمن احتاج إلى ذلك فتأتي فصدقة، يبين الله جل وعلا من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك حددها، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر هذا النوع. بل إنه لاحظوا حتى من لم يجد طيب الصيام ما سيصوم، قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تفصيل دقيق، ما قال فصيام عشرة أيام، قد تكون في الحج وقد تكون بعد الحج، وللعلماء تفاصيل في هذا لا أريد أدخل فيه الآن. لكن إذا كان وصل الأمر إلى هذا الحد، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع لأهله حتى تكمل عشرة، فمن تجاوز هذه الحدود في الترخص وما جاء الله به وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتق الله، وتهديد شديد له، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا معنى عظيم جدا في هذا الجانب، لأن لو نظرنا إلى مجرد السياق لتوقعنا أن يقول والله غفور رحيم أي وسع لكم، وهو كذلك غفور رحيم سبحانه وتعالى. لكن أحيانا في باب التسهيل أن يضبط الناس. ولهذا كان السلف لا يحدثون بأحاديث الوعيد في البصرة، وهي أحاديث صحيحة، ولا يحدثون بأحاديث الوعد في الكوفة، وهي أحاديث صحيحة. لماذا؟ في البصرة الخوارج وهم يكفرون بالمعصية، فلو قالوا حدثنا بأحاديث الوعيد لاحتجوا بها على قولهم. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر، سبق مرة معنا ليس الكفر المقصود خروج من الإسلام، فقال فكانوا لا يحدثون بمثل هذا الحديث في البصرة، لأن الخوارج يقول نظرتم إذا أبقى العبد هذه معصية فهو إذن كافر لدليلة الحديث فلا يحدث. وفي الكوفة المرجئة يبحثون عن الترخص والتساهل فلا أتنا بحديث الوعد، لأن العلماء لهم منهج في أحاديث الوعد والوعيد، هذا كل من فقههم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وسنتين من عهد عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما رأى عمر أن الناس تساهلوا في هذا الأمر جعل طلاق الثلاث ثلاث، استشار الصحابة وجعل طلاق الثلاث ثلاث. ولكن العلماء إلى الآن في خلاف كبير بين الطلاق الثلاث، هل يكون ثلاث أو واحدة؟ فمن قال إنه واحدة فقد أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومن قال بثلاث فراعى المصلحة التي راعاها عمر رضي الله عنه لتساهل الناس، لأنه إذا تساهل الناس يجب أن يشد عليهم. وإذا جئت إلى بلد فيه تشديد تبحث عن الترخيص بدليل. يقول الإمام سفيان أما التشديد فكل أحد يحسنه، حرام حرام حرام، في الحج عليك دم عليك دم عليك دم، لا، أما التشديد فكل أحد يحسنه، ولكن الفقه هو الرخصة بدليل، لأن هناك أيضا من يترخص إفراط وتفريط. ولهذا يأتي هذا الرخصة بدليل، أين دليله؟ ولهذا على طلاب العلم أن يراعوا هذه المسائل عند فتواهم، وعلى أيضا الحجاج أن لا يتساهلوا، واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم هو غفور رحيم، ولذلك كما في سورة الأعراف بينا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وسريع العقاب سبحانه وتعالى وشديد العقاب، قارن بينهما في آخر سورة الأنعام وكذلك في سورة الأعراف حتى يتوازن. ولك المؤمن بين الرجاء والخوف، قالوا كجناحي طائر، ولكن إذا قرب الموت قالوا غالبا في حياتي يغلب الخوف، فإذا قربت الوفاة غلب الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه. هذه مناهج مهمة جدا ومعاني دقيقة نستنبطها ونتدبرها عندما نقرأ كلام الله كما مر معنا في الدرس الماضي في آيات الحج، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. الحديث 96 بعد 600 عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما
لا لعلنا في الحديث الأول شيخ خالد في حديث هذا ويأتي بعد وإن كان مقترن معه لكن في وقفات سريعة. هذا الحديث في باب مشروعية تقبيل الحجر الأسود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وهنا طرفة عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال: لأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الآن بعض الناس يقبل الحجر ويقول يقول نفس الكلام. طيب أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قال باب الرؤية العلمية، لأن الرؤية رأى تكون بصرية وتكون علمية. أولم يروا الرؤية، نبه العلماء إلى أنها تكون بصرية أي ترى بعينك، أو علمية أي تعلم، وهذا واسع باب اللغة. لكن فلذلك الصحيح من أراد أن يقول مثل عمر أن يقول: ولولا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الأصلع هنا أليست غيبة؟ هنا أبين مسألة دقيقة. ذكر العلماء أن ما يكون في شخص إذا كان يعتبر عيبا أو يكرهه، قالوا إن كان من باب التعريف فلا حرج، وإن كان من باب التنقص فهو محرم. ولذلك لما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية رضي الله عنها إنها كذا وكذا، أي تقصد أنها قصيرة، وتعرفون ما بين الضرات أو الجارات على أي لغة، يعني زوجات الرجل الواحد ما يكون بينهن من تنافس، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لغيرت لونها مجرد أنها قالت عن صفية أنها قصيرة. هذا غيبة. لكن إذا جاء مثلا فلان أعرج أو أعمى، إذا كان من باب الوصف فلا حرج، لأن الله قال جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لأن لها دلالة كما قلنا وقتها، لأنه كان يقول، وهذا الاستنباط الدقيق جدا، فالله سبحانه وتعالى ذكره من باب الوصف وله دلالة عميقة جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه رجل أعمى لم يرأه أنه عبس، ونزل القرآن فيه، كيف يعبس الإنسان إذا وجه أخيه المسلم الذي يراه؟ هذه اللفتة في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذا كان يعاتبه الله لأنه عبس في وجه رجل أعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم وهو لا يعلم ما شاهده، فعاتبه الله، فكيف بمن يعبس في وجوه إخوانه الذين يرونه؟ فلذلك قالوا جاء الوصف الأعمى لهذه الدلالة. فإذا نرجع إلى الموضوع، إذا كان ما يكون الإنسان من وصف يكرهه إن كان من باب الوصف وكل إنسان أدرى بقلبه، قالوا لا حرج، أي من باب التعريف، قالوا من باب التعريف. أما إن كان فيه تنقص أو يؤذي صاحبك فلا يجوز، حتى لو كان من باب التعريف إذا كان يؤذيه، فيجب أن نراعي هذه المسائل الدقيقة. فهو هنا جاء بهم باب الوصف، وفي الوقت نفسه أنه لا يؤذي عمر رضي الله تعالى عنه، وإلا لكان غيبة، والله أعلم. المسألة الأخرى، انظروا إلى كلمات عمر رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى واقع الناس الآن. القضية إذا كان يقول عن الحجر الأسود، تعرفون منزلة الحجر الأسود وما ورد فيه من أحاديث، يقول عنه: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل. فكيف بالذين يتمسحون الآن بكل شيء في الحرم، يتمسحون في الأعمدة من جبس ما لها مكانة ولا شيء، يتمسحون في ليس المقام، المقام مخفى حتى لا يتمسحوا فيه، إنما في الزجاج وفي الحديد المحيط به، وهو لا يجوز. كل هذه من المحرمات، مع جهود هيئة الأمر المعروف في الحرم وتنبيه الناس يبقى الناس يحاولون. فلذلك تجدهم يتمسحون بالسترة، يتمسحون كما قلت لكم في النار، ويعملون أعمال لا مست مشروعة. تلاحظون أن البعض هداهم الله يأتون بكفنهم ويغسلونه بماء زمزم حتى يذهبوا إلى بلادهم يكفن فيه. أذكر يوم من الأيام كنا في الحرم، فأمطرت السماء وبدأ ينزل الماء من الكعبة من الميزاب بسرعة. جاءوا برجال الأمن يحيطون بالحرم، وهذا جميل جدا، لأن الناس بدأوا يأخذون الماء ليتبركوا فيه، يأخذون الماء النازل من الكعبة، لا لأنه مطر، لأنه كان مطر أخذ من أي مكان، لكن أرادوا لأنه نزل من سطح الكعبة. فأبعدوهم وجاءوا برجال الأمن، ثم جاءوا برجال النظافة اللي يخدمون الحرم، من أجل ماذا؟ أن ينظفوا المنطقة. فبدأوا هم يتبركون بالماء، فانتبهوا لذلك ومنعوهم، مع أنهم جاءوا بهم وقد عذروا الناس عن ذلك. هذا جهل الحقيقة. بدأوا هم يجمعون ويغسلون ثيابهم ويتسبحون فيه، ليس لأنه مطر، إنما لأنه نزل من سطح الكعبة، لا مس الكعبة ولا مس الميزان. فعمر يعطينا رضي الله تعالى هذا الدرس: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولا شك أن حجر الحجر الأسود له مكانته ومنزلته، ولذلك الرافضة قاتلهم الله لما جاءوا وقتلوا المسلمين في الحرم، سرقوا الحجر الأسود، ما سرقوا أحجار أخرى، لم يعرفون منزلته ومكانته عند أهل السنة، وبقي عندهم قرابة 22 سنة حتى أعيد مرة أخرى، ولا سرقوا وهربوا به وقتلوا المسلمين، وهذا أعظم من سرقة الحجر الأسود. فعمر رضي الله تعالى عنه إذن يعطينا هذا الأمر. اثنين، دقة اتباع عمر رضي الله تعالى. ما تعمل شيء إلا أنت مطمئن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله، أنت حج صحيح، خذوا عني مناسككم كما سيأتي إن تيسر الوقت لذلك. تسأل هل فعل النبي أو لم يفعل؟ فدقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الثالثة، وهي معنى جميل سأذكر فيه قاعدة هنا، وهي أنه قد يكون هناك أحكام في الشرع لا ندرك علتها، ولكننا نفعلها لأن الله أمر بذلك، أو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر من الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم أن نعرف العلة. الآن صلى إلى المغرب كم ركعة؟ 3 ركعات. العشاء كم سنصلي بإذن الله؟ 4 ركعات. لا نعلم لماذا المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتين، لا نعلم. وفي السفر تقصر العشاء والظهر والعصر، لكنك لا تقصر المغرب. قال العلماء: هذه أحكام تعبدية. نعم، نحن لا ندرك لماذا 3 أو 4، لكننا هناك علة أخرى، أن الله يريد منا أن نطيعه. عرفنا العلة أو لم نعرفها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم من خيرة. لماذا نقبل الحجر الأسود ولا نقبل غيره؟ لا، كما سيأتي الآن في الأركان ومس الأركان. فالشاهد هذا حكم تعبدي. القاعدة ذكرها العلماء، قالوا: إن الشريعة تأتي بمحارات القلوب، تأتي بمحارات العقول، لكنها لا تأتي بمحالاتها. هالكلمة جميلة جدا. الشريعة تأتي بما تحار به العقول، لكنها لا تأتي بما هو مستحيل أبدا. تقال هذه القاعدة: الشريعة تأتي بمحارات العقول لكنها لا تأتي بمحالاتها، أي لا تأتي بشيء العقول الصحيحة تنفي ذلك، أما العقول المريضة لا يلتفت إليها. كما نريد أن ينفي مثلا بعقله القاصر شرب بول الإبل، أو لماذا يغمس الذباب، هذه عقول قاصرة تريد أن تحاكم النص إلى عقولها القاصرة، لا يلتفت إليها. ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم، وأنصح بهذا الكتاب كغيره من كتبه وغيره، درء تعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. كلام جميل وكتاب عظيم جدا. لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مع العقل الصريح، أي الخالي من الأهواء. الصريح يقال لبن صريح صافي، الزبدة إذا ظهرت. فلان صريح أي لا يخفي شيئا، فهو صريح بما عنده، فهو لا يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح. أما أصحاب الأهواء والشهوات ومن يريدون كما يسمون أنفسهم بالمدرسة العقلية، هم لا، الحقيقة أبعد ما يكونون عن العقل. هم يسمون أنفسهم بأسماء براقة، أصحاب المدرسة العقلية كالمعتزلة وغيرها، أي يعيدون النصوص إلى عقولهم. عقل من؟ أي عقل نعيد له؟ تجد أنهم الآن مدرسة التنويريين كما يقال، هذا اسم جميل التنوير، لكنه في الحقيقة هم مدرسة الظلام، لأن يريدون أن يخرجوا عن النص، لكن يخدعون الناس بألفاظ براقة. كما يقال عن الليبراليين، الليبرالية معناها الحرية. نعم، الإسلام جاء بالحرية المنضبطة، ولا يوجد، خذوها قاعدة، لا يوجد في العالم كله حرية مطلقة أبدا، لا يمكن. حتى عند الدول التي تدعي الحرية كالغرب غيرهم، أكذب الناس في هذا الباب. حرية منتقات، حرية لمصالحهم، حرية مقيدة بقيود، ما في حرية مطلقة. إذن الصحيح أنه حتى هذه الأسماء التي تخدع بعض أبنائنا، المدرسة العقلية، المدرسة من التنويريين، أو لا، هذا كله كذب والله أعلم. إذن نصل ونكمل بعد ذلك الحديث التي بعده. تفضل يا شيخ.
باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين.
الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو شاهد كحديث أبيه، لكن فيه وقفة عندما قال أنه ما تركهما في شدة ولا رخاء. عبد الله بن عمر اشتهر، مع أن الصحابة كلهم كذلك، لكن اشتهر بشدة التزامه واتباعه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان من الأمور المباحة، أي من الأمور التي ليست واجبة، مثل هذا تقبيل الحجر الأسود سنة، ومع ذلك ما تركته في شدة ولا رخاء. فعرف ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، ولا يرخص لنفسه، لكن أنبه هنا أن الشدة التي ذكرها ابن عمر لا تعني الأذى كما يحدث اليوم. الشدة هو أن يشد الإنسان ربما على نفسه دون أن يلحق على نفسه الأذى ولا على غيره، أما اليوم فلا، يؤذون غيرهم، صاحب البدن القوي يؤذي من حوله حتى يقبل حجر الأسود، أو في الطواف أو في رمي الجمار، وهذا مشاهد معروف، هذا لا يجوز ولا يستدل بهذا الحديث في هذا الجانب. لكن الإنسان نفسه إذا اختار لنفسه أن يأخذ بالعزيمة كما يقال، فابن عمر رضي الله تعالى أخذ بالعزيمة. وحديث ابن عباس هنا يستلم غير الركنين اليمانيين. أركان البيت أربعة، سأقف وقفة يسيرة معها. اليمانيان والمقصود به لأنما جهة الجنوب كما تعلم جهة اليمن، واليمن المراد هو أوسع من اليمن المعروف اليوم بحدوده، حتى قيل كل ما بعد وراء مكة فهو يدخل في باب اليمن، وكل ما تجاوز المدينة فهو الشام، حتى بعضهم قال إن المدينة إذا اصطلح للشام قد يقال من الشام. هذه اصطلاحات أهل هذا التخصص والجغرافيا. اليمانيان الأول له حكم، والثاني الذي فيه الحجر الأسود له حكم. الركنان الشاميان أي جهة الشمال، وقد يقال عن أن الشرقي منهما العراقي والغربي منهما الشامي، فلذلك بعض العلماء أحيانا يقول الركن اليماني كما أشار هنا، نعم اليماني والحجر. لاحظ ابن عمر فرق، سمى الأول اليماني وسمى الثاني الحجر، والأخيران المقابلان في الشمال يسمان اليمان الشامي والعراقي، والأمر يسير. لاحظوا الركن اليماني والشامي لهما خاصية، فكلاهما الركن اليماني والحجر بني على قواعد إبراهيم عليه السلام، بينما الشاميان أو الشامي والعراقي ليست على قواعد إبراهيم. قواعد إبراهيم لو امتدت بما فيها الحجر، هكذا بنى إبراهيم، ولكن قصرت بهم النفقة في قريش فجاء الحجر الذي ترون، ولذلك الآن الذي يطوف يدخل بين الحجر وبين الكعبة ما طاف، لأنه ما تم على الكعبة. قالوا ومن صلى داخل الحجر كأنه صلى داخل الكعبة، لأنك إذا صليت داخل الحجر فأنت تكون صليت داخل الكعبة، هذا معنى لطيف فيها. إذن الشاميان ليست الموجودة الآن على قواعد إبراهيم، إذن ليس لها أي مزية. أما الركن اليماني والحجر الأسود فالركن اليماني على قواعد إبراهيم فيستلم فقط، أما الركن الآخر فهو على قواعد إبراهيم وفيه الحجر الأسود، فورد له مزيتان، وهو تقبيل الحجر الأسود، وهناك لا يقبل الركن اليماني أبدا استلامه وتقبيله، بل والإشارة إليه. ولذلك إذا مررت من عند الركن اليماني إن لم تتمكن من استلامه بيمينك فلا تشير إليه. كثير من الناس الآن يشيرون، الصحيح لا يشار إلا لما في الحجر الأسود بداية وانتهاء ومع كل مرور مع كل طواف. إذا لاحظوا الفرق، أصبح للحجر للركن الذي فيه الحجر ثلاث مزيات: الاستلام، تقبيل الحجر خاص بالحجر، الإشارة. الركن اليماني أن تستلم، إن لم تتمكن من استلامه أي مسحه فلا تشير إليه. الشاميان لا تشر ولا تستلم. هذه كلها من دقائق الفقه في مثل هذه الفقه، ومع ذلك نحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التبرك بشيء إلا من يشرع. صدر الشيخ.
باب الطواف راكبا لعذر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
هذا الحديث فيه عدة وقفات: أولا الترخيص بركوب الدابة أو الدابة أو العربة اليوم للطائف إذا احتاج إلى ذلك. ثانيا أن سنة النساء هو البعد عن الرجال، فأمرها أن تطوف من خلف كما في الحديث طوفي من وراء الناس. ثالثا قالوا حتى لا تؤذي بدابتها أيضا الناس، لو طافت في وسطهم لآذتهم. أقول هذا لأن هناك الآن من يكون معه عربة، وكم رأينا مما يجرحون أقدام الناس بسبب التماس العربة أو طرف من العربة بالناس ويؤذي، وهذا من أسوأ نوع الأذى، ولذلك الصحيح إبعادهم كما الآن حدث الحمد لله في المطاف الجديد. المطاف الجديد الآن الذي بني للتجربة في رمضان وفي الحج الآن، ورأيتموه العلو هذا الذي فيه، حقيقة يبين أنه ممكن هناك حلول كثيرة لكثير من المشكلات. ممكن أن يكون عدة أدوار حتى لو كان إلى الهواء. ألسنا الآن في السطح يطوف الناس وليس ولا يرون الكعبة؟ أقصد ليست مقابل لهم ولا يرون بأعينهم، لأن قال العلماء هواء الكعبة تبع لها، بل هذه قاعدة عند الفقهاء أن هواء الشيء تبع لأصله. فأنت إذا اشتريت أرض فلك العلو وما يتبعها من هواء، هذا حكم شرعي. فكذلك إذا لو وضعت مثلا مثل هذا الذي وضع 10 أدوار، وطبيعة أنها تكون أرفع من مستوى الكعبة، لا حرج في ذلك. وحقيقة هذه تجربة ناجحة وواضحة، وقد يفتح الآن أيضا إن شاء الله في إن تمكن من إنهائها في الحج أيضا المطاف السابق لما قربوه الآن وأزالوا البعد الذي كان يشق على الناس. الشاهد أن هناك حلول كثيرة وتيسير يمكن، كما يسر للناس الآن في الجمرات، الجمرات ترون الآن، وكما يسر سابقا في موضوع السعي على وضعه السابق. أنا لا أتكلم عن الوضع الجديد حتى لا أدخل في الخلاف فيه، المسعى الجديد، لكن المسعى السابق لو وضع واقتصر عليه على 20 دور القول الصحيح لا حرج في ذلك. الشاهد أن ما هناك مشكلة إلا لها حل ولها حلول، والتجربة واقعة في الجمرات بعد سنوات طويلة كما تعلمون من مشكلات، وقل أن يأتي حج إلا يقع فيه من الموتى والقتلى وأسماء. الآن الحمد لله منذ نشأ رمي الجمرات الجديد ما سمعنا فيها، وهذا النظام الدقيق حقيقة حل إشكال، أصبحت قرابة 5 أو 6 أدوار، وهذه حلول والحمد لله. كذلك الآن المطاف الجديد المؤقت يبين أنه بالإمكان حل مشكلة الطواف، بدل هذا الزحام الذي ترون كيف يحدث خاصة بعد في طواف الإفاضة وما بعد طواف الوداع، كاد يموت الناس من الزحام. إذن بالإمكان أن توضع أدوار، والحمد لله أفاء الله على هذه البلاد بالخير. وحقيقة أقول كلمة حق أن هذه البلاد تنفق على الحرمين بسخاء، وهذا حق وواجب، ولكن حتى الواجب يشكر عليه. بعض الناس يتصور أنه لا يشكر إلا على المستحب، لا، أحب ما يتقرب به إلى الله وما افترض عليه. فالله سبحانه وتعالى أحب ما أحب إليه ما افترضه على عباده، فهو أولى. فالإنفاق على الحرمين فهو قد يكون أسباب هذه البركة التي نراها، وهذا المال الذي نراه الإنفاق بسخاء. فإذا أقول هنا هذا ما يتعلق بالطواف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم تطوف من خلف، وكانوا يصلون الفجر قالوا أيضا أستر لها. ولهذا إيقاف الطواف وبخاصة أيضا للنساء أثناء الصلاة حقيقة له عوامل فوائد كثيرة جدا، بل حتى للرجال أحيانا حتى يؤدوا الصلاة، لكن تأتي أوقات كما تعلمون يصعب إيقاف الناس كطواف الوداع والإفاضة. أنا لا أتكلم عن الحالات النادرة، أتكلم عن الحالات العامة التي فعلا تقوم بها شؤون الحرمين ويشكرون على مثل ذلك، والله أعلم. نعم.
باب التلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة. الحديث 800 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. عن محمد بن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
هذا الحديث وهذان الحديثان هو أنه يجوز التكبير والتلبية في الانصراف الذهاب إلى عرفة والرجوع منها، والأفضل هو التلبية، لأن التلبية محدودة بوقت فهي فرصة للتلبية، أما التكبير فهو مطلق طول العام. ويبين أن الصحابة وإن اختلفت بعض أعمالهم فهي من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، وكما قال لا ينكر المكبر على المهل ولا أيضا المهل على المكبر، كل يدل على سعة هذه الشريعة والله أعلم. لو انتقلت إلى حديث جابر الذي بعد الحديثين اللي عندك، حديث جابر:
باب رمي جمرة العقبة يوم النحر على الراحلة. عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
أختم بهذا الحديث لأن الوقت قد قرب الأذان. أخوتي الكرام، احرصوا قبل أن تذهبوا وأن تحجوا أن تأخذوا معكم بعض المناسك التي ألفها كبار العلماء، ومن أشهر المناسك في ذلك المختصر المفيد الذي طبع بالملايين منذ سنوات طويلة ولا يزال يطبع بالملايين، كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح. وهناك مناسك كثيرة كما في منسك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من المناسك. الشاهد: لتأخذوا عني مناسككم، لأن بعض المناسك أيها الأخوة عليها ملحوظات وفيها ربما تساهل، وربما لا يعرف مؤلفوها، وتجدون مثلا بعض الرسائل التي توزع مع كل أسف دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذه غير صحيحة ولا يجوز الأخذ بها. ولهذا: لتأخذوا عني مناسككم، أي كل فعل تفعله أن تتيقن أنه وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة دقيقة، لأن الإنسان يطمئن كما ذكر شيخنا أيضا الشيخ الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اختلف العلماء في هذه المسائل في بعض القضايا فلا أشكال، فأؤكد على هذا المعنى ليكون الحج صحيحا ومقبولا، يقال له يكون من المقبولين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نظر لأن ما ورد أسئلة، وأنا كنت قد عددت مجموعة من الأحاديث من أجل أن نأخذها، فسنواصل القراءة في الأحاديث حتى الإقامة.
باب رمي جمرة العقبة يوم النحر على الراحلة. عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
تأكيد، لأن حديث اختصرناه سبب الأذان، فأبدأها بطرفة. عندما كنا طلاب في السنة الثانية متوسطة في المعهد العلمي، كان شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله يشرح هذا الحديث ويشرح لنا كتاب الحج. طبعا في السنة الثانية متوسطة ما حججنا، صغار في السن، حتى أذكر أنه رسم الكعبة ويعني رسم بالسبورة من باب البيان، وهذا مما يجعل العالم أن يقرب المعاني للتلاميذ خاصة إذا كانوا صغار السن. فالشاهد أنه وهو الشيخ يتكلم ويذكر بعض الأحاديث: لتأخذوا مناسككم، وفي بعض الأحاديث: لتأخذوا عني مناسككم. انتهى الدرس، فواحد من الزملاء فهم أن المناسك هي الإحرام، أن المناسك، فيقول: ليش الصحابة مخلين إحراماتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: خذوها عني، خذوها عني، ولا أحد أخذ عنه الإحرامات. فيما بعد علم معنى مناسككم، كان يفهم من المنسك والإحرام، لأنه الحاج يراه ويسمع عنه أنه محرم. ولو تتبعنا هذا لا يلام إذا كان الإنسان في هذه السن الصغيرة، لكن أحيانا تأتي ظرف من بعض من هو أكبر من ذلك، إما لخطأ أو لفهم غير ذلك، والله أعلم. الشاهد هنا: لتأخذوا مناسككم، فإني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. اختلف العلماء هل الأفضل أن يرمي الإنسان وهو راكب كما في هذا الحديث، أو يرمي وهو ماشي، على قولين من العلماء. والأرجح أنه الصحابة كانوا يرمون وهم مشاة، واليوم يصعب الرمي والإنسان راكب الآن يصعب، لكن نحن نقرر حكم فقهي إنما يكون ماشيا، ولكنه لو رمى راكبا فلا شك فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم على قولين للعلماء ولكل اجتهاده. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، هذه فيها توري عن قرب موته صلى الله عليه وسلم، ولو كان يقينا عنده الخبر ما قال لا أدري، ولكن كما قال العلماء في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أخذنا هنا، كما قال عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالوا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له في سورة النصر، ومر معنا تفسير ذلك في درس الثلاثاء. الشاهد هنا نلحظ ملحظين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لمح إلى قرب أجله، وفعلا كانت هي آخر حجة وتوفي بعدها بأشهر صلى الله عليه وسلم كما تعلم. ثانيا وهذا هو المعنى المستنبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هو يريد أن يأخذ منه الأحكام الآن، أي فرصة أن يتعلموا ما دام موجودا بينهم. وهكذا أيضا العالم أن يقتنص الناس فرصة وجوده إذا كانوا قريبين منه أن يتعلموا منه قبل أن نرحل، فسنة الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فلا بقي أحد إلا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كم تأتي من الفرص أن يكون الإنسان قريب من عالم من العلماء، ثم إذا مات بدأ يقول يا ليتني استفدت منه، يا ليتني تعلمت على يديه، يا ليتني. وقد سمعت أحد الإخوة أكثر من مرة يندم على أنه لم يستفد من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كما ينبغي، وكان له صلة بالشيخ، فات الأمر، مع أن الشيخ بارك الله في عمره ومد الله في عمره على طاعته، هكذا نحسبه الله حسيبه. فالناس يفرطون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا الأحكام مني، فقد تكون هذه حجته هي الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تسمى حجة الوداع، أي وادع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. استنبط العلماء منها استنباطا آخر، أن من أحس بقرب أجله فأولا يستعد هو لذلك بالوصية وغيرها، فلا يدري ماذا يأتيه. وكنت بالأمس في ذهاب لتعزية لأحد الزملاء توفي رحمه الله، وكان أهله أولاده يريونني، كان سقط من مكان فأصيب في رأسه، ثم بقي قرابة سنة وتوفي في الأسبوع في هذا الأسبوع رحمه الله. فالشاهد مع أنه كان قويا ونشيطا ومعافى وليس كبيرا في السن، فقلت هل كتب وصيته؟ قالوا نعم كتب وصيته، فصحته ونشاطه لم يحل بينه وبين أن يكتب وصيته، وفعلا سقط وبقي لا يتكلم لمدة قرابة سنة، لا يتكلم، ليس فيه إلا عينيه عندما زرته وهو مريض، فقد استعد لذلك. وهكذا يجب، أحدنا لا يدري في أي لحظة، يموت الإنسان وهو جالس، يموت الإنسان في حوادث سيارة. فعزيت ثلاثة أشخاص هذا الأسبوع فقط أو أربعة في مناطق مختلفة في المملكة، أحدهم رحمه الله وغفر له شاب لم يبلغ الثلاثين، يمشي في وسط المدينة، كان أمامه سيارة كبيرة أوتوبيس غير مسرعة، ما علم إلا وقد دخل تحت السيارة وتوفي رحمه الله، وهو شاب ما ينتظر الموت شاب. الثاني مدرس وهو جالس، توفي وهو جالس بدون أي مقدمات ولا مرض ولا حادث ولا دخول سيارة ولا غيرها. الثالث في مرض، أصيب بمرض السرطان وبقي قرابة السنة ثم توفي رحمه الله، هذا عنده علامات مقدمات. الرابع هو قلت لكم وهو آخر من عزيته البارحة أو زيت أولاده، سقط أبدا، كان يعمل في البيت فسقط، أصيب إصابة في رأسه، بقي ليس في شيء إطلاقا يتحرك إلا أنه يتنفس وعينه، فما يدري أحدنا أيها الأخوة متى يأتيه الموت. لا يقول أنا لازلت شابا أو لم كذا، تعددت الأسباب والموت واحد. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فإذا أن يستعد أولا، أي الثانية من عنده علامات. عندما أقول علامات هي ظنية، مثل ما يقول الأطباء أحيانا عن بعض الأمراض أن هذا الإنسان قد لا يعيش، مع أن هذا ليس قطعيا، لأن مع كل أسف الأخذ بكلام الأطباء أنه أحيانا قطعي أو شبه قطعي، ما أقول قطعي، قد يزيد المرض على صاحبه، بينما الأعمار بيد الله جل وعلا، يموت الصحيح ويشفى المريض. لكن إذا كان هناك ذكروا له أن مرضه صعب، وهذا أول واجب على الأطباء أن يشيروا له بأسلوب مناسب، وهو أيضا أن يهيئ أهله لذلك تهيئة واستعدادا وترتيبا لكثير من أموره التي تتعلق بالوصية، لأن الوصية أحيانا يكون فيها إشكالات. فما دام حيا قراءته الوصية على أهله ومعرفة ماذا يريد مطلوب. أنا في هذه الأيام مع عدد من القضاة حول أحد الأخوة توفي رحمه الله وكتب وصيتين، فوقع الخلاف هل الوصية الثانية ناقضة للأولى أو يمكن أن يجمع بينهما. فبعض القضاة يقولون لا إنها ليست ناسخة، وبعضهم يقول لا إن المتأخرة ناسخة. لو كان في حياته قرأت على أولاده لسألوه هذا السؤال وبين هل هي ناسخة أو لا. فلذلك وهو كان مريضا بمرض السرطان رحمه الله من خيار الرجال غفر الله له، وصاحب مشروع دعوي وعلمي كبير، توفي قبل أشهر. فكذلك استعداد الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفعلا ما هي إلا أشهر توفي صلى الله عليه وسلم.
باب قدر حصى الجمار. عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الحذف.
هذا الحديث نختم به هذه الدروس، هذا حديث كل حج صلى الله عليه وسلم عظيم. حصى الحذف بسط، ليس بالكبير ولا بالصغير. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تصوروا والنبي صلى الله عليه وسلم يلقط حصى الجمار، يعلم بأصل من أصول الدين. وهكذا واجب طالب العلم أن إذا كان في مسيرة مع طلابه أو في حج أنه لا يقتصر فقط على جانب الأحكام المباشرة، إنما كل فرصة تتعلق بتعليمها أن يكون كذلك. كما هكذا تعلمنا من مشايخنا في حجنا معهم، كانوا يعلموننا مسائل ليست مرتبطة مباشرة في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل هؤلاء فرموا، انتهى الحكم، ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إياكم الغلو. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة. انظر بعض الناس يأخذ حجر، بل يا ليته فقط حجر، مع أنه خطأ إذا كان كبيرا، لا يفهم مني أنني أقل من، قد يضرب بالنعال أو بغير ذلك، لأن مسألة عبادة. فيبين لهم حجم هذا الحجر. قال العلماء لو زادت قليلا أو يسيرا أو نقصت يسيرا فلا حرج، لأن يصعب ضبطها. لكن نبه إلى الغلو، يأخذ الإنسان حجر ويرميه كما يحدث الآن، هذا نوع من الغلو. فأطلقها لأحكام الشريعة وإياكم والغلو في كل شيء، في الصلاة، في العبادة، حتى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فإنما أنا بشر. لما هناك جاء من بالغ في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن يربي أمته صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم إياكم الغلو، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. تعليم الناس منهج الوسطية، ما ضر أبناءنا اليوم إلا التزام كثير من المناهج الخارجة عن منهج الوسطية. هناك من سلك منهج الغلو، وما كنا هذا نعرفه قبل سنوات، قد توجد حالات فردية لكن لم يكن بهذا الواقع الآن. في التكفير، التكفير منهج شرعي، لكن يكفرون من لم يكفره الله جل وعلا، يستدلون بأدلة على غير وجه الصحيح، فيستدلون مثلا بما ورد عن الإمام محمد بن الوهاب، من لم يكفر الكافر فهو كافر. نعم هذا صحيح، لكن من هو الكافر الذي يكفر؟ هو من أجمع العلماء على كفر، أو ورد فيه نص عن الله أو عن رسوله، أما مجرد ظن وشبهة ويكفر الناس حتى كفر العلماء وكفر الولاة وكفر غيرهم، دخلنا في باب الغلو العظيم جدا الذي جر أبناءنا إلى مصائب ومتاهات لا أعلمها إلا الله. وهناك متساهلون مرجئة مرجئة مع كل أسف، ضيعوا الأحكام وفرطوا وتساهلوا وميعوها، وكلاهما خطأ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة هي حقيقة أمة الاعتدال، ولذلك منهج الوسطية في القرآن يرسمه القرآن بشكل عجيب من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، يرسم منهج الوسطية والاعتدال مباشرة أو إيماء. اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طرفان، هؤلاء عبدوا الله جل وعلا على جهل، وهؤلاء عصوا الله جل وعلا وغلوا وغير ذلك. فاليهود والنصارى ومن سار على منهجهم، وتجد في القرآن ضرب الأدلة على منهج الوسطية وهي راحة للنفس. فنحن بحاجة إلى أن نربي أبناءنا اليوم على هذا المنهج. الأب يربي أبناءه على هذا المنهج، المعلم يربي أبناءه على هذا المنهج، حتى وصل الغلو إلى استحلال الدماء، بل ربما استحلال دماء المجاهدين بسببه الغلو. وهناك من يرى مجرد التكفير أنها جريمة، لا، التكفير منهج شرعي، من يستحق التكفير فيكفر، لكن من الذي يكفر؟ هم العلماء، هم الحكام أي القضاة، هم الذين يعرفون أحكام الله، هم الذين يحكمون على فلان بعد إثباتات وبينات هل هو كافر أو لا. أما هكذا إطلاق الأحكام على الناس، وكذلك تمييع هذا الحكم، هناك من يريد أن يميع حكم التكفير ويميع حكم الولاء والبراء ويضعف مفهوم الولاء والبراء، مع أنه منهج شرعي. الشاهد أيها الأخوة، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحجر فقط، من خلال الحجر هذا الجانب، حتى نتعلم منهج الوسطية. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.